Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، ما زلنا في الباب العظيم الذي عقده الإمام النووي رحمه الله وعنون عليه بقوله باب الورع وترك الشبهات. وصلنا إلى الحديث 98 بعد 500. قال رحمه الله: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، معناه: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. هذا الحديث فيه الحث على الورع وترك ما يشك فيه، وهو أصل في ترك جميع المشتبهات والمشكلات من الأعمال والأقوال والمطاعب وغيرها، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. دع ما يريبك. قال ابن حجر: قوله يريبك بفتح الأوله، ويجوز الضم، أي يريبك. وأرابه يريبه بالضم ريبة، وهي الشك والتردد. والمعنى: إذا شككت في شيء فدعه. قال: وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. وقال ابن رجب رحمه الله: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها. معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب. والريب معنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب والموجب للشك، يعني الاضطراب الموجب للشك. قال: وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. يعني هذه علامة من علامات الورع في الإنسان. كيف يعرف أنه اتقى الله في هذا الباب ونال من الورع ما نال؟ عن كل ما يشك فيه يتركه. إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، رحمكم الله، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا في الحقيقة يحكي حاله، أما كثير من الناس قد يكون الشيء المخالف أقرب إلى أنفسهم، وترك ما يستلذون أشد عليهم مما فيه شك. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وهذا في البخاري. قال ابن رجب: وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله. قال ابن مبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان، يقول كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. يعني السكر، قصب السكر في الأهواز أصابته آفة، فاشتري السكر من قبلك، فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح 30,000. قال فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي، يعني أن السكر في الأهواز قد ارتفع سعره، فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. يعني هذا صاحب السكر كان هو إذا باعه ولم يعلم بأن السكر في المكان الفلاني قد ارتفع قد يربح أضعاف، ولكن هذا علم ولم يخبر صاحبه. قال فأقلني فيما اشتريت منك. فقال له الآخر: قد علمتني الآن وقد طيبته لك. قال فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه، يعني اشتريت ولم أصدقك حقيقة سعر قصب السكر في هذا الوقت. قال فأحب أن تسترد هذا البيع. قال فما زال به حتى رده عليه. قال وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول من يشتريه له: يشتري له، أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. قال وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. اشترى سمنا 40,000 درهم فوجد في زق منها فأره، فشك هل هذه من المعصرة أم دخلت في هذا الزق بعد أن عبئ، فطرح الجميع وسكبه. قال وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة، رحمكم الله، مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا، يعني الناس لا يرغبون فيه لكثرته، فحبسته فزاد الطعام، يعني ارتفع سعره، فزدت فيه كذا وكذا، أي رفعت السعر وبعته لك بأكثر مما طلبت مني. فكتب إليه الحجاج بن دينار: إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي هذا فتصدق بجميع ثمن الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك. قال ابن رجب: وقد يستدل بهذا، أي بهذا الحديث، على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأنه أبعد عن الشبهة. قال ولكن المحققين من علمائنا من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، فليس ترك اختلاف العلماء في كل الحالات يدخل من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن قد تكون ما يقول العلماء من اختلاف عند بعضهم دليل رخصة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأخذ بالرخصة أولى من الأخذ بالورع. قال وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، يقول ابن رجب: وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. فهذا يقول أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى. فأما من يأتي الكبائر ثم يريد أن يتنزه عن بعض الدقائق فهذا لا يحتمل منه. قال: وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. فهذا ليس من عمل أهل التقوى. فإذا كان وصل بره أن بر أمه في كل شيء فليجعل هذا من بره طلاقها. أما إذا كان لا يبرها في شيء ويأتي الكبائر معها ثم وافق هوى في هذا يريد أن يبرها، لا، أليس من البر. وفي هذا الحديث أيضا تلقين الصغار العلم. فالحسن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام عمره كان في 5 أو 6، وفيه تربية الأولاد على الآداب الشرعية لينشأوا على الأخلاق الكريمة، وفيه نصح الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته وحسن تعليمه لأتباعه وأهل بيته. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. قال: الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. هذا الحديث فيه ورع الصديق رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام أحمد في الزهد عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: لم أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غير أبي بكر، فإنه أتي بطعام فأكله ثم قيل له: جاء به ابن النعمان، فقال: فأطعمتموني كهانة ابن النعمان، ثم استقاء هذا أو نحوه، ثم استقاء هذا أو نحوه. وفيه أيضا في الزهد الإمام أحمد وفي غيره، قالت عائشة رضي الله عنها: لما حضر أبي رحمه الله، أي لما احتضر وأتاه الموت، قالت: لما حضر أبي رحمه الله دعاني فقال: يا بني إني كنت أعطيتك تمر خيبر ولم تكوني أخذتيها، وأنا أحب أن ترديها علي. قالت: فبكيت ثم قلت: غفر الله لك يا أبتي، والله لو كان خيبر ذهبا جميعا رددتها عليك، أي لو سألتني وكان كلها ذهب لرددتها عليك. وهذا أنه كان يأخذ عطاءه من بيت المال بعد أن تولى الخلافة، فأعطى جزءا من ماله لابنته فلم تقبضه حتى حضره الموت. ومن ورعه أراد أن يرد ما لم يقبض إلى أصله. قال: وأنا أحب أن ترديها علي. قالت: فبكيت ثم قلت: غفر الله لك يا أبتي، والله لو كان خيبر ذهبا جميعا لرددتها عليك. فقال: هي على كتاب الله عز وجل يا بني، إني كنت أتجر قريش وأكثرهم مالا، فلما شغلتني الإمارة رأيت أن أصيب من المال بقدر ما شغلني. يا بني، هذه العباءة القطوانية وحلاب وعبد، يعني هذا الذي عندي هذه العباءة وهذا حلاب وهذا عبد، فإذا مت فأسرعي به إلى ابن الخطاب، لأن هذا المال أخذه من بيت المال يقتات به لما انشغل بخلافة المسلمين. قال: فإذا مت فأسرعي به إلى ابن الخطاب. ثم قال: يا بني، هذه ثيابي فكفنوني بها. قالت: فبكيت وقلت: يا أبتي، نحن من ذلك، يعني كأنها تقول سنعطيك أحسن منها ونكفنك بأحسن منها. فقال: غفر الله لك، وهل ذلك إلا للمهل، يعني لفترة يمهل بها الإنسان في قبره ثم تفنى وتذوب، فليس هناك داع لأن تشتروا غيرها. قالت: فلما مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب، فقال: يرحم الله أباك، لقد أحب أن لا يترك لقائل مقالة. قال ابن الجوزي: وأبو بكر أول من قاء من الشبهات تحرجا. هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام. قال ابن حجر: لم أقف على اسمه، قوله يخرج له الخراج أي يأتيه بما يكسبه، والخراج ما يقرره السيد على عبده من مال يحضره له من كسبه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر. وقوله يأكل من خراجه في رواية الإسماعيلي من وجه آخر من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كان لأبي بكر غلام وكان يجيء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله، فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله. ثم سأله فقال: كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية لم أعرف اسمه، يقول ابن حجر لم أعرف اسمه، قوله فأعطاني بذلك أي عوض تكهني له. قال: والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته، والكاهن من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي، وكان ذلك قد كثر في الجاهلية خصوصا قبل ظهور النبي عليه الصلاة والسلام. فالمخارجة جائزة عند العلماء بالنسبة للعبيد، إذا كان عند الإنسان عبد أو عبيد وقال لهم: اذهبوا اشتغلوا وأتوني كل يوم بكذا وكذا، حدد مبلغا من الدراهم، فما زاد فهو لكم، فهذا جائز، لأن العبد ملك سيده، فما حصله فهو له سواء خارجه أم لم يخارجه. ولكن فائدة المخارجة يقول العلماء أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل، أو يبقى يطلب العلم، أو يبقى مستريحا في بيته ويأخذ ما زاد. أما بالنسبة للأحرار ومن يعاملهم الإنسان، لا يجوز له أن يقول لهم: اذهبوا اعملوا واعطوني كل يوم أو كل شهر هكذا، ويحدد مبلغا معينا، لأن هذا حرام وظلم، قد يقع عليه ظلم أو يقع عليه قد لا يكسبون هذا المبلغ فيقع الظلم عليهم، أو يكسبون أضعاف مضاعفة ثم هو يتضرر. أما العبيد فهم عبيد الإنسان، وما يملكونه كله له، وهذه المسألة تجوز إن كانت بمناسبة، يعني يقول اعمل، وهذا إن كان القانون يجيزه، واعطني نسبة من الربح إن ربحت 50% 20%، إن ربح فله وإن لم يربح فليس له شيء. وأما عوض الكهانة فحرام. هنا قال تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. فلو كان يحسن الكناها ولم يحسن الكهانة ولم يخدعه، هل يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأن الكهانة محرمة سواء كان الكاهن يحسن صنعته أو لا يحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، متفق عليه رحمكم الله. قال النووي رحمه الله وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان، وهو حرام بإجماع المسلمين. وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي رحمهم الله تعالى، قال البغوي اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه. قال وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه ورع أبو بكر رضي الله عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيه ورع الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث تورع من إعطاء ولده كما أعطى البقية، وذكر أنه وإن كان من المهاجرين غير أنه لم يهاجر بنفسه، إنما هاجر به أبوه، وليس من هاجر بنفسه كمن هاجر به غيره، فأنقصه حقه تورعا رضي الله عنه أرضاه. قال ابن حجر قوله عن عمر كان فرض للمهاجرين، هذا صورته منقطع رحمكم الله. يقول عن نافع أن عمر بن الخطاب، ونافع لم يدرك عمر إنما أدرك ابن عمر، يقول هذا صورته منقطع لأن نافعا لم يلحق عمر، لكن سياق الحديث يشعر بأن نافعا حمله عن ابن عمر. ثم ذكر روايات. قوله للمهاجرين الأولين، قال فرض للمهاجرين الأولين، قال ابن حجر هم الذين صلوا للقبلتين أو شهدوا بدرا، يعني هذا ضابطه. المهاجرون الأولون من هم؟ هم الذين صلوا للقبلتين أو شهدوا بدرا. وقولوا إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، في رواية الدراوردي المذكورة قال عمر لابن عمر إنما هاجر بك أبوك، أو إنما هاجر بك أبواك، والمراد أنه كان حينئذ في كنف أبيه، فليس هو كمن هاجر بنفسه. وكان ابن عمر حين الهجرة 11 سنة. وقال ابن الجوزي في المهاجرين الأولين قولان، من هم؟ ما ضابطهم؟ قال والذي اعتمده عمر في حق ابنه من أحسن المعتمدات، لأنه هاجر به وهو غير محتلم فلم يرى إلحاقه بالبالغين. يعني يقول ابن الجوزي أن المهاجرين الأولين هم كل من هاجر وكان قد بلغ، هذا ضابط المهاجرين الأولين. وابن حجر ذكر قبل أنه من صلى إلى القبلتين أو شهد بدرا. وعلى كل في الحديث عظم ورع عمر رضي الله عنه، وسلوك ذلك مع أهل بيته. وصور ورع السلف كثيرة عن الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم في السير، سير أعلام النبلاء، أن زكريا ابن عدي استعمل على قرية في الشهر بثلاثين درهما، استعمل على قرية في الشهر بثلاثين درهما، فرجع بعد شهر وقال ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة، فلم يقبل هذه العمالة، واشتكت عينه، فأتاه رجل بكحل، اشتكت عينه فأتاه رجل بكحل فقال أنت ممن يسمع الحديث مني؟ قال نعم، فأبى أن يأخذه. وعن أبي الضحى قال غاب مسروق عاملا على السلسلة سنتين، هذه سير أعلام النبلاء، غاب مسروق عاملا أي موظفا مسؤولا على هذه المنطقة على السلسلة سنتين، ثم قدم فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا، والخرج معروف، فقالوا غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود؟ فقال إنا لله، استعرناها نسينا نردها. وقال ابن أبي عاصم عن نفسه لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، فأعدت عن ظهر قلبي 50,000 حديث، كنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه، ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج فذهبت إلى البحر فغسلته ثم عدته ثانية. وقال ابن المبارك استعرت قلما بأرض الشام، فلما ذهبت إلى أن أرده نسيت، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. وكان محمد بن يوسف بن معدان أبو عبد الله الإصبهاني وقد أدرك التابعين لا يشتري زاده من خباز واحد ولا من بقال واحد ولا يشتري إلا ممن لا يعرفه، يقول أخشى أن يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. وعن خالد بن أبي الصلت قال قلت لمحمد بن سيرين ما منعك أن تقبل من ابن هبيرة؟ قال فقال لي يا عبد الله أو يا هذا إنما أعطاني على خير كان يظنه في، فلئن كنت كما ظن فما ينبغي أن أقبل، لأن هذا الخير الدين لا يؤخذ عنه عليه، وإن لم أكن كما ظن فبالحري أن لا يجوز لي أن أقبل لأن سأخذه سحتا. وقال الضحاك أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام، نعوذ بالله من الحور بعد الكون. قال عن عطية ابن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، رواه الترمذي وقال حديث حسن، والذي في نسخنا قال حديث حسن غريب، والحديث رواه ابن ماجه أيضا بهذا اللفظ وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم، وفيه أن التقوى إنما تنال بالورع وأن من لا يتورع لا يكون من المتقين، لا يبلغ العبد حتى أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وفيه أيضا بيان سبيل الورع وكيف يسلك بأن يجعل الإنسان بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال فيتورع عما يشتبه فيه حتى لا يقع في الحرام. وإذا فعل ذلك وتتبعه بإذن الله إن لم يكن موسوسا سيدخل في عداد المتقين. ولكن الحديث من حيث السند ضعيف، الحديث من حيث السند ضعيف. وقال ابن رجب وفي فتح الباري له وفي إسناده بعض مقال، وفي إسناده بعض مقال، ولكن ثبت معناه عن ابن عمر في البخاري. قال البخاري قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. قال ابن رجب فتح الباري شارحا هذا الأثر عن ابن عمر: هذا الأثر لم أقف عليه إلى الآن في غير كتاب البخاري. وهكذا قال ابن حجر: لم أقف عليه، لأن البخاري رواه بصيغة الجزم، وما يروى بصيغة الجزم قد يروى موصولا في غير البخاري. ولكن قال ابن رجب: لم أقف عليه إلى الآن في غير كتاب البخاري. وهذا اللفظ بتمامه ذكره ابن حجر في فتح الباري له أيضا. قال: وقد روي معناه مرفوعا وموقوفا على أبي الدرداء، وإنما ذكر البخاري هذا الأثر في الباب، يعني في هذا الباب في خصال الإيمان، لأن خصال التقوى هي خصال الإيمان. قال ابن رجب: وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. وقد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد، أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. قال: وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني من دقائق الأمور. وروي عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. فهذا الحديث ذكره الإمام في آخر الباب لبيان طريق تحصيل الورع، لبيان طريق تحصيل الورع وكمال الورع، وهو التقوى، أو أخره لما فيه من مقال، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. هذا الباب لاعتزال الشبهات والفتن، وفي الحقيقة متمم للباب السابق في جانب الفتن. والأصل مخالطة الناس، الأصل مخالطة الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، رواه ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. ولكن إن كان في الاختلاط شر أو فتنة في الدين أو فساد، فالمستحب العزلة. إذا قال: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة، إن أرضك أرض سوء. فأمره أن يهاجر من أرضه إلى أرض فيها أناس يتعبدون الله فيعبد الله عز وجل معهم. وفي الحديث يفر بدينه من الفتن، من الفتن، يفر بدينه من الفتن، وهذا فيه الفرار من الناس عند الفتن. فالفتن آتية والناس سيفسدون. فعن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه قال رضي الله عنه: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ورطب، قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ورطب فأكلوا منه حتى لم يبق منه شيء إلا نواه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ يضرب له المثال. فقال: والله ورسوله أعلم. قال: تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذا. والحديث عند ابن حبان بإسناد حسن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد ملجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. فقالوا: يا رسول الله، فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. وهذا فيه الاعتزال عند فساد الناس. وفي رواية قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وفي رواية قال: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: اعمل بما تعرف ودع ما تنكر، وإياك والتلون في دين الله، وعليك بخاصة نفسك ودع عوامه. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وفي حديث حذيفة لما ذكر الفتن واختلاف الناس قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام عند قلة أهل الحق وفساد الديانة والاختلاف والتلبس بالفتن، أن يستمسك الإنسان بالمعلوم من الدين ويترك الشاذ والغريب وما لا يعرف، ويهتم بنفسه وصلاحها، ولا يختلط بالناس فيعدوه من جربهم ويصيبه ما أصابهم. فالفتن مقبلة على المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. رواه مسلم. وفي رواية: ألا إن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول هذه، ثم تجيء فيقول هذه، ثم تنكشف. وفي حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. وقد استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي يريد أزواجه، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ولما كان أمر الفتن عظيما وهي واقعة ولا بد في هذه الأمة، بين النبي عليه الصلاة والسلام المخارج منها وأوضح سبل النجاة. فمن أهم ذلك الأمر بالعزلة والاجتناب بترك التحرك فيها والفرار منها أو بلزوم البيوت. إذا قال الإمام: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات. فمن أهم ذلك اعتزالها واجتنابها، واعتزال من أصابته الفتنة. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض كحال أهل المدن إلا قليل؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يعني حتى لا يشارك، ونفسه تطمع في المشاركة، ليس عنده آلة، فيقطع نفسه عن التطلع إلى الفتن. قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وهذا الحديث فيه دلالة على اهتمام الصحابة بأمر الفتن وما ينجيهم منها، وفيه دلالة على عظم بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الباب وبيان المخارج. والحديث رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وفي حديث أبي هريرة قال: من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي رواية قالوا: كيف تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. وقد قال المقداد رضي الله عنه: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. ولمن ابتلي يعني جاءته الفتنة ولم يستطع اجتنابها، ثم لم يحرك ساكنا، إنما صبر وتمسك بالسنة. ولمن ابتلي فصبر فواهن، يعني عجبا له كيف صبر. هذا مدح لحاله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب عقده الإمام لهذا الأمر العظيم. وسيأتي ما ذكر عليه من أحاديث، قال: باب استعبال العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه الآية في الحقيقة جامعة لهذا الباب، كافية شافية، منطبقة عليه تمام الانطباق، والاستدلال بها في هذا الموطن من دقة فقه هذا الإمام ورسوخه في هذا الشأن رحمه الله رحمة واسعة. فهذه الآية أمر لمن وقع في الفتن والضلال والكفر، خوطب بها كفار قريش، أمروا أن يفروا إلى الله بعبادته وطاعته وترك أهل الضلال والفتن من أهل بيئتهم. قال السعدي رحمه الله: الفرار إليه أي الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، فرار من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى ذكر الله. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله، وقد زال عنه المرهوب، وحصل له نهاية المراد المطلوب. قال: وسمى الله الرجوع إليه فرارا، لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز. فيفر العبد من قضاء وقدره إلى قضاء وقدره، وكل من خفت منه فررت منه إلا الله تعالى، فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. إني لكم منه نذير مبين، أي منذر لكم من عذاب الله، مخوف بين النذارة. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالنذارة التامة والبيان التام الذي قطع كل حجة وبين كل محجة، فلم يترك لسائل مقالة، ولم يترك شبهة إلا بين منها المخارج. فالعبد لا يعصم من الله أحد إن أراد به سوءا أو أراد به رحمة، وليس له من دون الله ولي ولا نصير. فأين نفر من أمره وحكمه؟ لا ملجأ منه إلا إليه. فمن أراد السلامة فليعتزل الضلال والفتن، وليلجأ إلى ربه، وليتمسك بشرعه. قال ابن القيم: وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما فرار منه إليه ففرار أوليائه، وأما فرار منه إليه ففرار أوليائه. قال ابن عباس في قوله: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. فهذه الآية فيها أمر باعتزال الفتن واعتزال أهلها عند الضلال والانحراف والشبهات والمحرمات. فعلى الإنسان أن ينجو بنفسه، والنجاة بالنفس تكون بالفرار إلى الله بطاعته ولزوم شرعه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على محابه، وأن يجنبنا مساخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونترك الأحاديث المهمة للدرس القادم بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.